الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قلتم وفقكم الله. أما الآن فإلى نص كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وما أملاه علينا الشيخ رحمه الله من تعليقات نافعة ومفيدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى في بداية كتابه هذا: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في الشرح: إن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. كيف ذلك؟ يعني أن الإسلام الحقيقي هو السنة، فمن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، ومن اعوج عنها ومال يمنة أو يسرة فإنه قد أخل بالإسلام الحقيقي بانحرافه ذلك. لكن اعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين. أولا،
أي الميل عن الإسلام،
أصيكم، ميل كلي يكفر صاحبه ويحكم عليه بأنه قد خرج من الإسلام بالكلية. ثانيا، ميل جزئي لا يكفر صاحبه ولا يحكم عليه بالارتداد والخروج عن الإسلام، ولكنه قد انتقص من إسلامه بقدر ميله ذلك، قل ذلك الميل أو كثر. ما هو الدليل على ما قلناه؟ الدليل حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ أي من هي تلك الواحدة، ومن هم أهلها الذين ينجون من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الميل الذي فيه كفر، الوقوع في البدعة المكفرة والشرك المكفر، الشرك الأكبر والبدعة المكفرة، والميل الجزئي الشرك الأصغر، الكفر الأصغر،
بدعة،
نعم، بدعة غير مكفرة، نعم.
ثم اعلموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، ولكن من خالف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه هو وأصحابه، فإما أن يكون خلافه موجبا للردة والخروج من الإسلام فهذا يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته جزئية وكان باقيا على الإسلام فهو متوعد بالنار، ويرجو ما يرجوه الموحدون من الخروج من النار لما ثبت في أحاديث الشفاعة، أن الله عز وجل يخرج من النار من مات على التوحيد وكان معه من الإيمان ولو كان شيئا قليلا.
هذا الحديث، حديث الافتراق، يشمل جميع القسمين: الميل الكلي والميل الجزئي. فالميل صاحب الميل الكلي لا يخرج من النار مطلقا، قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. والميل الجزئي فهذا شأن وشأن أهل الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا.
لكن ما الزمن الذي سيبقاه هذا الشخص في النار؟ الله عز وجل أعلم به. وإذا كان قد ورد
هذا يتحدث عن صاحب الميل الجزئي الذي أراد الله عذابه في نار جهنم، الله أعلم كم يجلس في النار، ثم بعد ذلك ماله الجنة لأنه من الموحدين. نعم.
الله عز وجل أعلم به. وإذا كان قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفة وبمقدار 500 عام، فهؤلاء الذين ينجون من النار ويجوزون الصراط، فما ظنك بعد فما ظنك بعد هذا بمن يدخل النار؟
يعني إذا كان هؤلاء ما دخلوا النار ويؤخر بعضهم عن بعض كالفقراء يسبقون الأغنياء 500 عام إلى الجنة وغيرهم، وهؤلاء قد لم يدخلوا نار جهنم، فكيف بمن دخل النار كم يعني فترة ينتظر ثم بعد ذلك يدخل الجنة؟ فالشاهد الموحدين مآلهم الجنة، موحدين مآلهم الجنة، وإن تخلل ذلك عذاب.
لهذا فمن كان يرجو النجاة لنفسه ويرغب أن يكون ناجيا مع الناجين وداخلا إلى الجنة مع الداخلين الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين، من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة ليأخذ بها عقيدة ونهجا، فلا يميل عنها يمنة ولا يسرة. وهذا معنى قول المؤلف: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقد عرفنا من خلال ما مضى أن الإسلام الحقيقي هو السنة، وأن السنة هي الإسلام الحقيقي، هي الإسلام الحقيقي، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة، والمعنى رغب عن الجماعة إلى غيرها وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ما الذي يدل عليه قوله فمن السنة لزوم الجماعة؟ يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى أن من اعتقد الخروج على ولاة الأمر والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة، فإنه إذا رأى جواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين فإنه يعتبر قد فارق السنة وفارق الجماعة وخلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وما هي الرقة؟ الرقة هي حبل تجعل فيه حبال فرعية، في كل حبل فلكة.
اللي يعرف يبيع يشتري في الغنم يعرف هذا، يجد أن واحد يبغى يشتري مجموعة، يعني تجد بعضهم بعض اللي يبيعون يربطون البعض في بعض، نعم. وهكذا جماعة المسلمين كالغنم هذا، يعني ما أحد يخرج عن هذه الرقة، تشبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هي حبل تجعل فيه حبال فرعية، في كل حبل فلكة يربط بها الغنم مع بعض. إذن فعقيدة الإسلام ووحدة الأمة هي بمنزلة الرقة للمسلمين، فمن خلعها أي خلع الرقة من عنقه خلع الطاعة، ومن خلع الطاعة فارق الجماعة وكان ضالا مضلا. فعليك يا عبد الله أن تفهم أن الخروج من الطاعة عن ولاية الأمير المسلم الذي قد أجمع المسلمون على بيعته ودانوا له إما بالبيعة الاختيارية أو بما شهر عليه من السيف حتى خضعوا له جميعا، فإنه حينئذ يحرم الخروج عليه وتحرم منازعته. ما الأدلة على ذلك؟
لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نعم.
الأدلة على ذلك متوافرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما قرن أولي الأمر،
هذا الموضوع موضوع سمى الطائع ولاة الأمر يظهر منه أهل البدع خاصة بالعصارة المتأخرة، لأن دعوتهم قامت على هذا، قامت على الخروج على الحكام منازعتهم سلطانهم، ولذلك يعني ما يحبون المجالس التي يذكر في هذا الباب، باب السم والطاعة والأحاديث والآيات التي في هذا.
فلما قرن أولي الأمر وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله فيما لم يكن معصية، دل ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدم جواز الخروج عليهم وعدم جواز المنازعة لهم أو الإثارة عليهم، فهذه الآية صريحة. وهناك آيات تدخل فيها هذه العقيدة ضمنا، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله واتباع سبيله ونهى عن التفرق، فقال في الآية الأولى ولا تفرقوا، وقال في الآية الثانية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فدل ذلك على عدم جواز التفرق وعلى حرمته وأنه شيء لا يجوز. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
ثم يعني هنا الخروج على ولي الأمر بالجماعة، فانظروا يعني كيف أهمية الأمر، يعني كونه يشك يكره الأمير مثلا أو يخرج عليه لوحده كأنه خارج على الجماعة كلها، لأن الجماعة تنبني على هذا، على الإمارة وعلى الأمير العام، فلا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، إنما خرج من الجماعة يخرج على ولي الأمر شبرا ولو بشيء يسير من أنواع الخروج، إلا ما ثميتة جاهلية على مال أهل الجهل، وليس معناه أنه كافر على خلاف بين أهل العلم في الخوارج هل الكفار أو لا. نعم.
وفي رواية: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر بواحا.
بواحا إيش معنى بواحا؟ يعني ظاهر، ما يختلف فيه اثنان على أن فعله كفر أو قوله كفر. والأمر الثاني لابد يعني عند الخارجين عليه قدرة على الخروج عليه، لابد من الشرطين، الشرط أنه فعل كفرا ظاهرا مجمعا على أنه كفر، على قوله أنه كفر، والأمر الثاني يكون على الخارجين لهم قدرة على الخروج على إخراجه من سلطان، بدون هذا لا يجوز. نعم.
إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكلابي: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعناه. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه:
عندكم كلمتكم من عندي هنا أو فرق جماعتكم فاقتلوا،
كلمتكم
عندكم كلمة
جماعة.
طيب، لكن بعض صاحب الدار يعني رجع للأصل، والأصل هو الصح، الأصل يعني قد يروي الشيخ بالمعنى أحيانا. نعم.
أحسن عليكم. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث، وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم.
في هذا الحديث بيان أنه يجوز السؤال عن الشر وعن أهل الشر خوف الوقوع فيما وقعوا فيه. عرف كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ففي هذا الجواز إذا ما سمعت الشيخ كيف قامت الحجة عليك. طيب كما قلنا لكم في هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن الشر وأهل الشر خوفا من أن يقع الإنسان فيه وهو لا يعلم، والتحذير من أهل البدع وأهل المعاصي الظاهرة. تحذر أبنائك، تحذر أقرب الناس إليك، ينعزون عليك، هذا يدل على هذا الحديث. ولا يعتبر هذا من الغيبة كما يقول الشاعر: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستكثر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين. تفضل.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما سئل عن الجماعة قال: الجماعة كان على الحق ولو كان وحده، مش يكون على الحق. فقد توصف الجماعة بأن يكون الإنسان وحده على الحق، وتوصف الجماعة بأن يكون سمعة ومجموعة على الحق والسنة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح وزاد في رواية الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني: فإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك، وإن لم يكن لله خليفة فالهرب، إلى غير ذلك.
هذا الإمام التيمي رحمه الله 60 سنة مع إمام جائر أي ظالم خير من يوم وليلة بلا إمام. هذا يدل على أهمية وجود ولاة الأمر، وإن كانوا ظلمة فيجب السمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: حاكم ظلوم غشوم، ولا فتنة من تدوم، ولا يعرف قدر نعمة وجود الأمر إلا من خرج على سلطان في تلك البلدان وضاع الأمن في بلادهم، ولم يوجد إمام بعد ذلك. فأهمية هذا الموضوع له يعني أهمية عظمى، إذا وجود ولي الأمر في البلد يحفظ الأمن، يحفظ الخيرات للناس ويحفظ نظام الناس، استقر الأمور. بدون ولي أمر تحصل الأمور فوضى في البلد، ولا يستقر حياة الناس الدينية ولا الدنيوية.
إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين، وأنه لا يجوز الخروج على إمام يقيم الصلاة، ولا يجوز الخروج على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان.
إلا ولا يجوز الخروج.
نعم. ولا يجوز الخروج إلا على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان. وأيضا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها مناوئة الحاكم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومتبع الأثر على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر المسلمين سواء كانوا أهل عدل أو جور. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح
أهل البدع يرون جواز الخروج على ولي الأمر الظالم، وهذا ما يجوز. لا يجوز الخروج على ولي الأمر سواء كان عادلا أو ظالما إلا أن تروا كفرا بواحا معكم فيه من الله برهان، وأن يكون للخارجين لهم قدرة على إخراجهم من مصر.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه طبعة محب الدين الخطيب، وقال ابن بطال فيه حجة، أي في حديث حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يكن فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. قلت ومن قال خلاف ذلك فإنه قد أخذ بقول المبتدعة، لأنه لم يقل بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فكلهم يأخذون بهذه الأدلة، وكلهم يرون تحريم الخروج سواء كان بالفعل أو الكلمة، لأن الكلمة تسبب الخروج الفعلي.
يعني الحديث في المجالس الخاصة أو العامة عن عيوب ولي الأمر هذا من الخروج بالقول، هذا يسبب الخروج الفعلي.
وقال في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي على العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم.
جاروا يعني ظلم، وإن جاروا يعني ظلم.
ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا قول صاحب الطحاوية. فأورد الشارح الأدلة على
علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور بالخير والصلاح، علامة أهل البدعة الدعاء عليهم، الدعاء على ولاة الأمور. ويقول الإمام القاضي عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، لأن بصلاحه يصلح العباد والبلاد.
هذا قول صاحب الطحاوية. وأورد الشارح الأدلة على ذلك وقال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الملقب قوام السنة المتوفى سنة 35 و500: فصل في بيان منع الخروج على أولي الأمر. ثم أورد في هذا الفصل أحاديث تدل على منع الخروج، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث ضعف المحقق سنده ونقل تضعيفه عن محقق الكنز. قلت:
لا، حديث أبي ذر في مسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف أن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم فقد صلوا، وقد صلوا كنت قد أحرست، كنت قد أحرست صلاتك وإن كانت لك نافلة، أي بصلاتك خلفهم، أي خلف ولاة الأمور. نعم.
قلت: لكن معنى المتن صحيح ومعروف من أحاديث أخرى صحيحة، أعني أن الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه، تدل على صحة معنى المتن ولفظه، قد صح في أئمة الصلاة بلفظ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم،
أي ولاة الأمر، أي ولاة الأمر يصلون لكم. نعم.
وإن أخطأوا فلكم وعليهم، عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى البخاري. قال المحقق محمد محمود أبو رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة الذكر، والتي عنونها بفصل لبيان منع الخروج على أولي الأمر، قال: وهذا هو مذهب أهل الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج والزيدية. انتهى. قلت: الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة،
فرقة من فرق الشيعة، ويقولون هي أقل المذاهب من الشيعة وأقربها إلى أهل السنة. نعم.
قلت: الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة في العقائد. وفي كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة وذم الفرقة، فروى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن
عدم العجلة،
فإنك إن تكن تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. وعن عمرو بن مرة قال: قال عبد الله الحديث وفي آخره: ثم إياكم وتصرف الأخلاق،
أي السفهاء،
اجعلوا الوجه وجها واحدا والدعوة دعوة واحدة، فإنه بلغنا
على السنة وواضحين، على السنة واضحين في زمن الفتن وغيرها، في الظاهر والباطن حالهم واحد ما يتغير. نعم.
فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: له رجل: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب،
أي البعد عن الجماعة عذاب، أي فتنة وعذاب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال:
جابية هل هي الجنوب السوري ولا غيرها؟ ما أدري، اللي بحثت عنها أن في جنوب سوريا، لكن قد تكون في المدينة، حي من أحياء المدينة. طيب، فضلا.
فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل لامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة
أي وسطها
فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن.
دائما المؤمن يحاسب نفسه على التقصير، وما المنافق لا يبالي أي واد هلك. نعم.
وفي كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بأبي أحمد الحاكم في عقيدة أصحاب الحديث، المأخوذة عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد حيث قال رحمه الله: والجهاد مع كل خليفة جهاد للكفار، لك جهاده وعليه شره، والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني صلاة الجماعة صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، إلى أن قال: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر، ولا نخرج على الأمراء بالسيف.
كما قال جرير بن عبد الله البجري: ما كنا نعدي عن الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ودل عليه الأحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة تركوا كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
إلى أن قال: ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان.
انتهى. يعني خروج، يعني مقصود به خروج بالفعل.
وهنا يجب أن نقف وقفة، وهو أن جماعة الأخوان من أصولهم التربية على الخروج، فإذا تهيأت الثمرة وأصبحوا مستعدين للخروج خرجوا. إذن فهل يجوز لنا أن نتولى
هذه الجماعة؟ ما قامت جماعة الإخوان إلا على هذا، إلا على إعادة الخلافة الضائعة، وإعادة الخلافة الضائعة هذا خروج، دعوة للخروج على السلاطين في تلك ذلك الزمن وفي كل زمن يكونون فيه، فدعوتهم مبنية على الخروج على ولاة الأمور.
إذن فهل يجوز لنا أن نتولى هذه الجماعة وأن نكون معهم؟ الجواب: لا، ولهم كتاب أعده واحد منهم في طريقتهم وسماه الطريق إلى جماعة المسلمين، انظروا في الصفحة الثانية بعد 90 و300 والثالثة بعد 90 و300، وترون أن ما قرروه من الخروج قد تفوهوا به وكتبوه على هذه الصفحات. وفي كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية عبدوس بن مالك العطار قال: والسمع والطاعة للأمراء وأمير المؤمنين والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله الله جائزة باقية، جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا،
يعني الأمراء، يعني اللي يرى أن الصلاة خلفه باطلة فهذا خارجي.
ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تبين بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة، لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة سواء كانوا أبرارا أم فجارا. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تبعهم في هذا الاعتقاد، والمعتزلة والخوارج. والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف. وبالله التوفيق. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قلت: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس النهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. ومن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من صحبه ولو ساعة أو لقيه ولو مرة. هذا تعريف الصحابة. فقد قال أهل المصطلح: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح.
يعني لو كان أسلم ويعتبر صحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كفر، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، يعتبر صحابي، لأن الأصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مقصود.
وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حال تمييزه،
يعتبر صحابي، مثل محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارهم. رواه البخاري ومسلم. هذا يعتبر صحابي لكونه مميز، إذا كان غير مميز لا، ما يعتبر صحابي. والمميز ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو يميز بين الشيء النافع من الشيء الضار، هذا المميز. ويبدأ سن التمييز السابع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر.
إذن فلا بد أن يكون الصحابي الذي يقال له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأنه رسول الله، فيخرج بهذا القيد الذين أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكهم وهم صغار بعد الولادة، كابن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم، فإنهم لا يعدون صحابة
إلا إذا كبروا ولقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، يعتبرون صحابة. لكن لو ماتوا قبل سن التمييز ما يعتبروا صحابة.
وأما القول بأنه لو تخللت ردة فإنه لا تخرجه عن كونه صحابيا،
ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يميزوا، ما يعتبروا صحابة.
وأما القول بأنه لو تخللت ردة فإنه لا تخرجه عن كونه صحابيا كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي وعمر بن معدي كرب وعيينة بن حصن وأمثالهم، فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة،
أي رد عن الإسلام،
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى الإسلام بعد ذلك ونفع الله بهم في الفتوح. وعلى هذا فلم يزل عن أحد منهم اسم الصحابي، وإنما يزول عمن ارتد ومات على الردة كالرجال بن عنفوة الحنفي الذي شهد لمسيلمة بأنه نبي. أما فضل الصحابة ففي آيات وأحاديث، ففيه آيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكقوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم.
بعد ما كاد
قالون رواية قالون
طيب
بعد ما كاد
عندك الكتاب ما هوش محسن مثل الكتاب وراه
أحسن
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه واتباع آثارهم وسننهم فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى من عدة طرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم فقال: أحسنوا إلى أصحابي. وفي رواية: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. وفي قصة بني جذيمة أحسنكم. وفي قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد
يكون جهة الطائف أو يلملم
عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون صبأنا يعنون أسلمنا فنهاه عبد الرحمن بن عوف وحصلت بينهما مقاولة فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف: ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها. فشكى عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي متأخر في حق صحابي متقدم فما بالك بغيرهم.
ممن طعن في الصحابة تنقصهم رضي الله عنهم فهذا إثمه أعظم قوة عند الله أشد. طيب.
وقد تبين من هذا العرض أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أساس أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر قد ضل. ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا
كفر الصحابة
ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا السنة عنهم فمن أجل ذلك ضلوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
من اللي يعني عرفنا بالدين الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لولا الله ثم هم أياهم الله لنا كان ضاع الدين الإسلامي وكان لا عرفنا الصلاة ولا غيرها. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في السنة النبوية.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كلاب النار وما ذلك إلا لأنهم تركوا السنة التي حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة صلاتهم وعبادتهم بل كانوا كلاب النار. وقال عنهم
القرآنيون لأنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. نعم.
وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. الحديث: ما هو السبب الذي جعل الخوارج يضلون؟
يعني منهج الحق وعن العمل بالسنة النبوية. نعم.
السبب الذي جعلهم يضلون أنهم تركوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفروا حملته،
وهي السنة. نعم. المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة.
وأنكروا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا عليهم بالردة والخلود في النار، ورأوا الخروج على الولاة، فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة عظيمة. وعلى هذا فمن ابتغى الهدى من غير مصادره أضله الله، ومصادر الشريعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغني أحدهما عن الآخر. فالقرآن لا يعرف معناه ومقاصده إلا بالسنة وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. فقال له عمران بن حسين: إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في 2 ولا تجهر في 1، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في 2؟
هذه ما هي موجودة في القرآن، هذه ليست موجودة في القرآن، صفات الصلاة إنما موجودة في السنة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني وصيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية.
والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في 2 ولا تجهر بالقراءة في 2، والفجر 2 تجهر فيهما بالقراءة. يعني أن السنة مبينة للقرآن، والذين بلغوا السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم مدار السنة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة، وعلينا الاتباع لطريقتهم ونهجهم وما كانوا عليه، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وابتدع. قال الإمام البغهاري رحمه الله: وكل بدعة ضلالة، أي كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة، لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران: أولا، إما أن يقول أن الإسلام قد كمل وليس بحاجة إلى زيادة ولا تكميل، وحينئذ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة لأنه أدخل في الدين ما ليس منه. ثانيا، وإما أن يقول إن الدين ليس بكامل، وهذا يلزم كل مبتدع، فإنه يقول بلسان حاله إن الدين ناقص، فهو يحتاج إلى إكمال، وهذا فيه استدراك على القرآن واتهام لمبلغ الشريعة صلوات الله وسلامه عليه لأنه قد انتقص من الشرع أو جهل شيئا منه، وهذا المبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام فهي تسمى ضلالة لا لاستلزامها هذه الأمور. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. ولهذا جاء هنا: والضلال وأهله في النار. قول المؤلف رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام عظيم خرج من رجل عظيم، ذلكم الرجل هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسبها هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق في الكتاب والسنة، فلذلك لا عذر له. ولهذا قال
قامت الحجة على الناس الآن في هذا الزمن مع وجود التقنيات الحديثة، فالحق من أراده سيجده، ولا يجوز له أن يبقى على باطله وعلى ضلاله. الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد الحق بانوا الحمد لله، فلا حجة لمبتدع أن يبقى على بدعته، ولا على الضال أن يبقى على ضلاله مع وجود وسائل العلم المنتشرة في هذا العصر. نعم.
ولهذا قال فقد بينت الأمور، أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت الحجة على الناس لقوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطع العذر، فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،
خاصة في أمور المعتقد، خاصة في أمور المعتقد لا عذر لأحد أن يبقى على الشرك وعلى البدعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه، سئل عن أمه فقال استأذنت ربي فأني أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي فزور القبر وإن تذكر الآخرة. مات في زمن الفترة يعني. وسأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال إن أباك في النار، قال أبوك في النار، قال إن أبي وأباك في النار بربك لو مررت بقبر قرشين وثقفيه وبشره بالنار. وهذا في زمن الفترة انقطاع الوحي، انقطاع الرسالة، فكيف هذا العصر يبقى الإنسان على شركه وعلى بدعته؟ انتشر العلم الحمد لله.
فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينه الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب وسنة. قوله رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أقول عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها، فمن يرد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر ويسر له صحبة حملة هذه العقيدة، وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أراد الله به شرا فإنه سييسر لما خلق له، فمن نشأ على أيدي أهل الصوفية والتصوف حسب أن ذلك هو الهدى فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الجهلية وعاش عليها وصحب أهلها حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب الفكر الاعتزالي حسب أن ذلك هو السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الأشعرية حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أهل الرفض والتشيع الشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك هو الحق فضل وأضل.
لقال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه، فقد يدخل الداخل في الإسلام ولكن يتربى على خارجي فيكون خارجي مثله على نفس الفكر، ويتربى على صوفي يكون صوفي مثله، ويتربى على أشعري فيكون أشعري مثله، ويتربى على الشيعي فيكون التشيع هو الإسلام فيكون شيعي زيه. فلذلك يحمد الإنسان الله عز وجل على أنه نشأ في بلد إسلامي كهذا البلد الحمد لله المملكة العربية السعودية، وبين مجتمع مسلم على منهج سليم قامت الدولة السعودية عليه، وكذلك غير من هذه الأماكن. فإذا نعم الله تعالى عليك بنعمة السنة ونعمة التربي على يدها السنة فهذه نعمة عظيمة حرمها غيرك من الناس. وقالوا أيضا الشاب في أول نشأته أي في أول حياته، فإن نشأ مع أهل السنة فأرجي له خير، وإن نشأ مع أهل البدعة فقد عطب أيها لك. نعم.
لكن أهل هذه الأهواء لا بد أن يجدوا ثغرات في عقيدتهم تبين لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد، وهكذا أصحاب الإرجاء، وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بالفضائل وتستهين بالعقائد حتى يحسب الناس أنهم
كجماعة الإخوان المسلمين،
حتى يحسب الناس أنهم على حق لما يرون من التمسك الظاهر عليهم، وهم مع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا فيه، وهو التوحيد، توحيد الألوهية، واستهانوا بما يقدح فيه وينقصه. والمهم أن من يريد النجاة فعليه بكتاب الله، ثم بكتب السنة المعروفة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وما يتبع ذلك من كتب الحديث، وما يجمع آثار السلف كمصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور، وكتب العقائد كتوحيد بن خزيمة والرد على الجهمية للإمام أحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك.
هذا الكتاب شرح السنة، هذا من كتب العقائد.
وغير ذلك من الكتب، هذه هي الكتب التي تبين الحق. وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ
الشيخ أحمد رحمه الله النجمي، يعني كتب هذه الكتابة لوجود الجماعات في أول ظهورها، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين والسروريين، فلذلك يذكر الحزبين. وكل عالم يعني يكتب كتبا ويتكلم بكلام في الزمن اللي يكون فيه أصحاب العقائد المنحرفة في ذلك الزمن.
وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء، فإن حقها مخلوط بباطل وسنتها مشوبة بالبدعة. فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله وبكتب السنة وبكتب الآثار، واسلك طريقة أهل الأثر الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه، فإنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن قول المؤلف، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الحق للناس، فعلى الناس الاتباع وترك الابتداع، أنه كلام في محله. ويلزمك أيضا ترك كتب أهل البدع إن أردت النجاة لنفسك. وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل، وبالله التوفيق.
هذا أيضا من ناحية الكتب، يعني الإنسان يستشير قبل أن يشتري كتاب، هل هذا صاحب الكتاب على المنهج السليم؟ هل ما كتب هذا الرجل؟ فلا يشتري أي كتاب ولا يقرأ أي كتاب، إنما يقرأ ويستمع الصوتيات للعلماء الثقات مأمومين على يعني ديانة، حتى الإنسان لا يقع في شبهة أو في بدعة وهو لا يعلم. واضح؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قلتم وفقكم الله. أما الآن فإلى نص كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وما أملاه علينا الشيخ رحمه الله من تعليقات نافعة ومفيدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى في بداية كتابه هذا: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في الشرح: إن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. كيف ذلك؟ يعني أن الإسلام الحقيقي هو السنة، فمن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، ومن اعوج عنها ومال يمنة أو يسرة فإنه قد أخل بالإسلام الحقيقي بانحرافه ذلك. لكن اعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين. أولا،
أي الميل عن الإسلام،
أصيكم، ميل كلي يكفر صاحبه ويحكم عليه بأنه قد خرج من الإسلام بالكلية. ثانيا، ميل جزئي لا يكفر صاحبه ولا يحكم عليه بالارتداد والخروج عن الإسلام، ولكنه قد انتقص من إسلامه بقدر ميله ذلك، قل ذلك الميل أو كثر. ما هو الدليل على ما قلناه؟ الدليل حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ أي من هي تلك الواحدة، ومن هم أهلها الذين ينجون من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الميل الذي فيه كفر، الوقوع في البدعة المكفرة والشرك المكفر، الشرك الأكبر والبدعة المكفرة، والميل الجزئي الشرك الأصغر، الكفر الأصغر،
بدعة،
نعم، بدعة غير مكفرة، نعم.
ثم اعلموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، ولكن من خالف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه هو وأصحابه، فإما أن يكون خلافه موجبا للردة والخروج من الإسلام فهذا يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته جزئية وكان باقيا على الإسلام فهو متوعد بالنار، ويرجو ما يرجوه الموحدون من الخروج من النار لما ثبت في أحاديث الشفاعة، أن الله عز وجل يخرج من النار من مات على التوحيد وكان معه من الإيمان ولو كان شيئا قليلا.
هذا الحديث حديث الافتراق يشمل جميع القسمين، الميل الكلي والميل الجزئي. فالميل صاحب الميل الكلي لا يخرج من النار مطلقا، قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. والميل الجزئي فهذا شأن وشأن أهل الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا.
لكن ما الزمن الذي سيبقاه هذا الشخص في النار؟ الله عز وجل أعلم به. وإذا كان قد ورد
هذا يتحدث عن صاحب الميل الجزئي الذي أراد الله عذابه في نار جهنم، الله أعلم كم يجلس في النار، ثم بعد ذلك ماله الجنة لأنه من الموحدين. نعم.
الله عز وجل أعلم به. وإذا كان قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفة وبمقدار 500 عام، فهؤلاء الذين ينجون من النار ويجوزون الصراط، فما ظنك بعد هذا بمن يدخل النار؟
يعني إذا كان هؤلاء ما دخلوا النار ويؤخر بعضهم عن بعض، كالفقراء يسبقون الأغنياء 500 عام إلى الجنة وغيرهم، وهؤلاء قد لم يدخلوا نار جهنم، فكيف بمن دخل النار كم يعني فترة ينتظر ثم بعد ذلك يدخل الجنة؟ فالشاهد الموحدين مآلهم الجنة، موحدين مآلهم الجنة، وإن تخلل ذلك عذاب.
لهذا فمن كان يرجو النجاة لنفسه ويرغب أن يكون ناجيا مع الناجين وداخلا إلى الجنة مع الداخلين الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين، من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة ليأخذ بها عقيدة ونهجا، فلا يميل عنها يمنة ولا يسرة. وهذا معنى قول المؤلف: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقد عرفنا من خلال ما مضى أن الإسلام الحقيقي هو السنة، وأن السنة هي الإسلام الحقيقي، هي الإسلام الحقيقي، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة، والمعنى رغب عن الجماعة إلى غيرها وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ما الذي يدل عليه قوله فمن السنة لزوم الجماعة؟ يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى أن من اعتقد الخروج على ولاة الأمر والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة، فإنه إذا رأى جواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين فإنه يعتبر قد فارق السنة وفارق الجماعة وخلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وما هي الرقة؟ الرقة هي حبل تجعل فيه حبال فرعية، في كل حبل فلكة.
اللي يعرف يبيع يشتري في الغنم يعرف هذا، يجد أن واحد يبغى يشتري مجموعة، يعني تجد بعضهم بعض اللي يبيعون يربطون البعض في بعض، نعم. وهكذا جماعة المسلمين كالغنم هذا، يعني ما أحد يخرج عن هذه الرقة، تشبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هي حبل تجعل فيه حبال فرعية، في كل حبل فلكة يربط بها الغنم مع بعض. إذن فعقيدة الإسلام ووحدة الأمة هي بمنزلة الرقة للمسلمين، فمن خلعها أي خلع الرقة من عنقه خلع الطاعة، ومن خلع الطاعة فارق الجماعة وكان ضالا مضلا. فعليك يا عبد الله أن تفهم أن الخروج من الطاعة عن ولاية الأمير المسلم الذي قد أجمع المسلمون على بيعته ودانوا له إما بالبيعة الاختيارية أو بما شهر عليه من السيف حتى خضعوا له جميعا، فإنه حينئذ يحرم الخروج عليه وتحرم منازعته. ما الأدلة على ذلك؟
لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نعم.
الأدلة على ذلك متوافرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما قرن أولي الأمر،
هذا الموضوع موضوع السم والطاعة ولاة الأمر، يظهر منه أهل البدع خاصة في العصارة المتأخرة، لأن دعوتهم قامت على هذا، قامت على الخروج على الحكام منازعتهم سلطانهم، ولذلك يعني ما يحبون المجالس التي يذكر في هذا الباب، باب السم والطاعة والأحاديث والآيات التي في هذا.
فلما قرن أولي الأمر وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله فيما لم يكن معصية، دل ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدم جواز الخروج عليهم وعدم جواز المنازعة لهم أو الإثارة عليهم، فهذه الآية صريحة. وهناك آيات تدخل فيها هذه العقيدة ضمنا، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله واتباع سبيله، ونهى عن التفرق، فقال في الآية الأولى: ولا تفرقوا، وقال في الآية الثانية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل ذلك على عدم جواز التفرق وعلى حرمته وأنه شيء لا يجوز. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
ثم يعني هنا الخروج على ولي الأمر بالجماعة، فانظروا يعني كيف أهمية الأمر، يعني كونه يشك يكره الأمير مثلا أو يخرج عليه لوحده كأنه خارج على الجماعة كلها، لأن الجماعة تنبني على هذا، على الإمارة وعلى الأمير العام. لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، إنما خرج من الجماعة خرج على ولي الأمر شبرا ولو بشيء يسير من أنواع الخروج. إلا ما سميتة جاهلية على مال أهل الجهل، وليس معناه أنه كافر على خلاف بين أهل العلم في الخوارج هل كفار أو لا. نعم.
وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا.
بواحا إيش معنى بواحا؟ يعني ظاهر ما يختلف فيه اثنان على أن فعله كفر أو قوله كفر. والأمر الثاني لابد يعني عند الخارجين عليه قدرة على الخروج عليه، لابد من الشرطين، الشرط أنه فعل كفرا ظاهرا مجمعا على أنه كفر على قوله أنه كفر، والأمر الثاني يكون على الخارجين لهم قدرة على الخروج على إخراج من سلطان، بدون هذا لا يجوز. نعم.
إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكلابي من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعناه. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه
عندكم كلمتكم من عندي هنا أو فرق جماعتكم فاقتلوا
كلمتكم
عندكم كلمة
جماعة.
طيب لكن بعض صاحب الدار يعني رجع للأصل، والأصل هو الصح، الأصل يعني قد يروي الشيخ بالمعنى أحيانا. نعم
أحسن عليكم. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم.
في هذا الحديث بيان أنه يجوز السؤال عن الشر وعن أهل الشر خوف الوقوع فيما وقعوا فيه، عرف كما يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ففي هذا الجواز ما سمعت الشيخ كيف قامت الحجة عليك. طيب كما قلنا لكم في هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن الشر وأهل الشر خوفا من أن يقع الإسلام فيه وهو لا يعلم، والتحذير من أهل البدع وأهل المعاصي الظاهرة، تحذر أبنائك، تحذر أقرب الناس إليك، ينعزون عليك، هذا يدل على هذا الحديث. ولا يعتبر هذا من الغيبة كما يقول الشاعر: الذم ليس بغيبته في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين. تفضل.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما سئل عن الجماعة فالجماعة مكان على الحق ولو كان وحده، مش يكون على الحق. فقد توصف الجماعة بأن يكون الإنسان وحده على الحق، وتوصف الجماعة بأن يكون سمعة ومجموعة على الحق والسنة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح وزاد في رواية الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني: فإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك، وإن لم يكن لله خليفة فالهرب، إلى غير ذلك.
الإمام ابن تيمية رحمه الله 60 سنة مع إمام جائر أي ظالم خير من يوم وليلة بلا إمام. هذا يدل على أهمية وجود ولاة الأمر، وإن كانوا ظلمة فيجب السمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: حاكم ظلوم غشوم، ولا فتنة من تدوم، ولا يعرف قدر نعمة وجود الأمر إلا من خرج على سلطان في تلك البلدان وضاع الأمن في بلادهم، ولم يوجد إمام بعد ذلك. فأهمية هذا الموضوع له يعني أهمية عظمى، إذا وجود ولي الأمر في البلد يحفظ الأمن، يحفظ الخيرات للناس، ويحفظ نظام الناس، استقر الأمور. بدون ولي أمر تحصل الأمور فوضى في البلد، ولا يستقر حياة الناس الدينية ولا الدنيوية.
إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين، وأنه لا يجوز الخروج على إمام يقيم الصلاة، ولا يجوز الخروج على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان.
إلا
ولا يجوز الخروج.
ولا يجوز الخروج إلا على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان. وأيضا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها مناوئة الحاكم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومتبع الأثر على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر المسلمين سواء كانوا أهل عدل أو جور. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح
أهل البدع يرون جواز الخروج على ولي الأمر الظالم، وهذا ما يجوز. لا يجوز الخروج على ولي الأمر سواء كان عادلا أو ظالما، إلا أن تروا كفرا بواحا معكم فيه من الله برهان، وأن يكون للخارجين لهم قدرة على إخراجي من مصر.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه طبعة محب الدين الخطيب، وقال ابن بطال: فيه حجة، أي في حديث حذيفة حجة، لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يكن فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. قلت: ومن قال خلاف ذلك فإنه قد أخذ بقول المبتدعة، لأنه لم يقل بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فكلهم يأخذون بهذه الأدلة، وكلهم يرون تحريم الخروج سواء كان بالفعل أو الكلمة، لأن الكلمة تسبب الخروج الفعلي.
يعني الحديث في المجالس الخاصة أو العامة عن عيوب ولي الأمر هذا من الخروج بالقول، هذا يسبب الخروج الفعلي. نعم.
وقال في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي على العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم.
جاروا يعني ظلم، وإن جاروا يعني ظلم. نعم.
ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا قول صاحب الطحاوية، فأورد الشارح الأدلة على
علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور بالخير والصلاح، علامة أهل البدعة الدعاء عليهم، دعاء على ولاة الأمور. ويقول الإمام القاضي عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، لأن بصلاحه يصلح العباد والبلاد. نعم.
هذا قول صاحب الطحاوية، وأورد الشارح الأدلة على ذلك وقال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الملقب قوام السنة المتوفى سنة 35 و500: فصل في بيان منع الخروج على أولي الأمر. ثم أورد في هذا الفصل أحاديث تدل على منع الخروج، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث ضعف المحقق سنده ونقل تضعيفه عن محقق الكنز. قلت:
لحديث أبي ذر في مسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف أن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك، وإن كانت لك نافلة، أي بصلاتك خلفهم، أي خلف ولاة الأمور. نعم.
قلت: لكن معنى المتن صحيح ومعروف من أحاديث أخرى صحيحة، أعني أن الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه، قد صح في أئمة الصلاة بلفظ: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم
أي ولاة الأمر، يصلون لكم. نعم.
وإن أخطأوا فلكم وعليهم، عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى البخاري. قال المحقق محمد أبو رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة الذكر والتي عنونها بفصل لبيان منع الخروج على أولي الأمر، قال: وهذا هو مذهب أهل الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج والزيدية. انتهى. قلت الزيدية هم يأخذون بأقوال
المعتزلة، فرقة من فرق الشيعة، ويقولون هي أقل المذاهب من إلى من الشيعة وأقربها إلى أهل السنة. نعم.
قلت الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة في العقائد. وفي كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة وذم الفرقة، فروى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن
عدم العجلة،
فإنك إن تكن تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. وعن عمرو بن مرة قال: قال عبد الله الحديث وفي آخره: ثم إياكم وتصرف الأخلاق،
أي السفهاء،
اجعلوا الوجه وجها واحدا والدعوة دعوة واحدة، فإنه بلغنا
على السنة واضحين، على السنة واضحين في زمن الفتن وغيرها في الظاهر والباطن حالهم واحد ما يتغير. نعم.
فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
أي البعد عن الجماعة عذاب، أي فتنة وعذاب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال:
جابية هل هي الجنوب السوري ولا غيرها؟ ما أدري، اللي بحثت عنها أن في جنوب سوريا، لكن قد تكون في المدينة، حي من أحياء المدينة. طيب فضل.
فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد مكبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن.
دائما المؤمن يحاسب نفسه على التقصير، وما المنافق لا يبالي أي واد هلك. نعم.
وفي كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بأبي أحمد الحاكم في عقيدة أصحاب الحديث المأخوذة عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد، حيث قال رحمه الله: والجهاد مع كل خليفة جهاد للكفار، لك جهاده وعليه شره، والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني صلاة الجماعة صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، إلى أن قال: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن
كما قال جرير بن عبد الله البجري: ما كنا نعدي عن الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ودل عليه الأحاديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة والترك والكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
إلى أن قال: ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان.
يعني خروج، يعني مقصود به الخروج بالفعل.
وهنا يجب أن نقف وقفة، وهو أن جماعة الإخوان من أصولهم التربية على الخروج، فإذا تهيأت الثمرة وأصبحوا مستعدين للخروج خرجوا. إذن فهل يجوز لنا أن نتولى
هذه الجماعة؟ ما قامت جماعة الإخوان إلا على هذا، إلا على إعادة الخلافة الضائعة، وإعادة الخلافة الضائعة هذا خروج، دعوة للخروج على السلاطين في تلك ذلك الزمن وفي كل زمن يكونون فيه، فدعوتهم مبنية على الخروج على ولاة الأمور. نعم.
إذن فهل يجوز لنا أن نتولى هذه الجماعة وأن نكون معهم؟ الجواب لا، ولهم كتاب أعده واحد منهم في طريقتهم وسماه الطريق إلى جماعة المسلمين، انظروا في الصفحة الثانية بعد 90 و300 والثالثة بعد 90 و300، وترون أن ما قرروه من الخروج قد تفوهوا به وكتبوه على هذه الصفحات. وفي كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية عبدوس بن مالك العطار قال: والسمع والطاعة للأمراء وأمير المؤمنين والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله الله جائزة باقية، جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا،
يعني الأمراء، يعني اللي يرى أن الصلاة خلفه باطلة فهذا خارجي.
ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تبين بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة، سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وهذه هي عقيدة أهل السنة وجماعة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تبعهم في هذا الاعتقاد، والمعتزلة والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف. وبالله التوفيق. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قلت: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس النهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. ومن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من صحبه ولو ساعة أو لقيه ولو مرة. هذا تعريف الصحابة. فقد قال أهل المصطلح: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح.
يعني لو كان أسلم ويعتبر صحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كفر، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، يعتبر صحابي، لأن الأصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المقصود.
وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حال تمييزه،
يعتبر صحابي، مثل محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارهم، رواه البخاري ومسلم. هذا يعتبر صحابي لكونه مميز، إذا كان غير مميز لا، ما يعتبر صحابي. والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو يميز بين الشيء النافع من الشيء الضار، هذا المميز. ويبدأ سن التمييز السابع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر.
إذن فلا بد أن يكون الصحابي الذي يقال له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأنه رسول الله، فيخرج بهذا القيد الذين أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكهم وهم صغار بعد الولادة كابن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم، فإنهم لا يعدون صحابة
إلا إذا كبروا ولقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، يعتبرون صحابة. لكن لو ماتوا في قبل سن التمييز ما يعتبرون صحابة.
وأما القول بأنه لو تخللت ردة فإنه لا تخرجه عن كونه صحابيا،
ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يميزوا، ما يعتبرون صحابة.
وأما القول بأنه لو تخللت ردة فإنه لا تخرجه عن كونه صحابيا كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي وعمر بن معدي كرب وعيينة بن حصن وأمثالهم، فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة،
أي رد عن الإسلام
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى الإسلام بعد ذلك ونفع الله بهم في الفتوح. وعلى هذا فلم يزل عن أحد منهم اسم الصحابي، وإنما يزول عمن ارتد ومات على الردة كالرجال بن عنفوة الحنفي الذي شهد لمسيلمة بأنه نبي. أما فضل الصحابة ففي آيات وأحاديث، ففيه آيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكقوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم.
بعد ما كاد
قالون رواية قالون
طيب
بعد ما كاد،
عندك الكتاب ما وش محسن مثل الكتاب قرأ
أحسن.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه واتباع آثارهم وسننهم، فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى من عدة طرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي. وفي رواية: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. وفي قصة بني جذيمة أحسنكم، وفي قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد،
يكون جهة الطائف أو يلملم،
عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون صبأنا، يعنون أسلمنا، فنهاه عبد الرحمن بن عوف وحصلت بينهما مقاولة، فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف: ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها. فشكى عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي متأخر في حق صحابي متقدم، فما بالك بغيرهم.
ممن طعن في الصحابة تنقصهم رضي الله عنهم، فهذا إثمه أعظم، قوة عند الله أشد. طيب.
وقد تبين من هذا العرض أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أساس أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر قد ضل، ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا
كفر الصحابة
ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا السنة عنهم، فمن أجل ذلك ضلوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
من اللي يعني عرفنا بالدين الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لولا الله ثم هم أياهم الله لنا كان ضاع الدين الإسلامي، وكان لا عرفنا الصلاة ولا غيرها. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في السنة النبوية.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وما ذلك إلا لأنهم تركوا السنة التي حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة صلاتهم وعبادتهم، بل كانوا كلاب النار. وقال
عنهم القرآنيون لأنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. نعم.
وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. الحديث. ما هو السبب الذي جعل الخوارج يضلون؟
يعني ما هي الحق وعن العمل بالسنة النبوية. نعم.
السبب الذي جعلهم يضلون أنهم تركوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفروا حملته،
وهي السنة. نعم. المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة.
وأنكروا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا عليهم بالردة والخلود في النار، ورأوا الخروج على الولاة، فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة عظيمة. وعلى هذا فمن ابتغى الهدى من غير مصادره أضله الله، ومصادر الشريعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغني أحدهما عن الآخر. فالقرآن لا يعرف معناه ومقاصده إلا بالسنة، وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، فقال له عمران بن حسين إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر في ركعة، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين.
هذه ما هي موجودة في القرآن، هذه ليست موجودة في القرآن، صفات الصلاة إنما موجودة في السنة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وصيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية.
والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر 2 ركعات تجهر فيهما بالقراءة، يعني أن السنة مبينة للقرآن، والذين بلغوا السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم مدار السنة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة، وعلينا الاتباع لطريقتهم ونهجهم وما كانوا عليه، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وابتدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله وكل بدعة ضلالة، أي كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة، لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران، أولا إما أن يقول أن الإسلام قد كمل وليس بحاجة إلى زيادة ولا تكميل، وحينئذ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة لأنه أدخل في الدين ما ليس منه، ثانيا وإما أن يقول إن الدين ليس بكامل، وهذا يلزم كل مبتدع، فإنه يقول بلسان حاله إن الدين ناقص، فهو يحتاج إلى إكمال، وهذا فيه استدراك على القرآن واتهام لمبلغ الشريعة صلوات الله وسلامه عليه لأنه قد انتقص من الشرع أو جهل شيئا منه، وهذا المبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام فهي تسمى ضلالة لا لاستلزامها هذه الأمور. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. ولهذا جاء هنا والضلال وأهله في النار قول المؤلف رحمه الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام عظيم خرج من رجل عظيم، ذلكم الرجل هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسبها هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق في الكتاب والسنة، فلذلك لا عذر له. ولهذا قال
قامت الحجة على الناس الآن في هذا الزمن مع وجود التقنيات الحديثة، فالحق من أراده سيجده، ولا يجوز له أن يبقى على باطله وعلى ضلاله. الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد الحق بانوا الحمد لله، فلا حجة لمبتدع أن يبقى على بدعته ولا على الضلال أن يبقى على ضلاله مع وجود وسائل العلم المنتشرة في هذا العصر.
ولهذا قال فقد بينت الأمور، أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت الحجة على الناس لقوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطع العذر، فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،
خاصة في أمور المعتقد، خاصة في أمور المعتقد لا عذر لأحد أن يبقى على الشرك وعلى البدعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه، سئل عن أمه فقال استأذنت ربي فأني أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي فزور القبر وإن تذكر الآخرة. مات في زمن الفترة يعني. وسأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال إن أباك في النار، قال أبوك في النار، قال إن أبي وأباك في النار بربك لو مررت بقبر قرشين وثقفيه وبشره بالنار. وهذا في زمن الفترة انقطاع الوحي، انقطاع الرسالة، فكيف هذا العصر يبقى الإنسان على شركه وعلى بدعته؟ انتشر العلم الحمد لله.
فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب وسنة. قوله رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أقول: عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها، فمن يرد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر ويسر له صحبة حملة هذه العقيدة، وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أراد الله به شرا فإنه سييسر لما خلق له، فمن نشأ على أيدي أهل الصوفية والتصوف حسب أن ذلك هو الهدى فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الجهلية وعاش عليها وصحب أهلها حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب الفكر الاعتزالي حسب أن ذلك هو السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الأشعرية حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أهل الرفض والتشيع الشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك هو الحق فضل وأضل.
لقال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فقد يدخل الداخل في الإسلام ولكن يتربى على خارجي فيكون خارجي مثله على نفس الفكر، ويتربى على صوفي يكون صوفي مثله، ويتربى على أشعري فيكون أشعري مثله، ويتربى على الشيعي فيكون التشيع والإسلام فيكون شيعي زيه. فلذلك يحمد الإنسان الله عز وجل على أنه نشأ في بلد إسلامي كهذا البلد الحمد لله المملكة العربية السعودية، وبين مجتمع مسلم على منهج سليم قامت الدولة السعودية عليه، وكذلك في غير من هذه الأماكن. فإذا نعم الله تعالى عليك بنعمة السنة ونعمة التربي على يدها السنة فهذه نعمة عظيمة حرمها غيرك من الناس. وقالوا أيضا الشاب في أول نشأته، أي في أول حياته، فإن نشأ مع أهل السنة فأرجي له خير، وإن نشأ مع أهل البدعة فقد عطب أي هلك. نعم.
لكن أهل هذه الأهواء لا بد أن يجدوا ثغرات في عقيدتهم تبين لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد، وهكذا أصحاب الإرجاء، وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بالفضائل وتستهين بالعقائد حتى يحسب الناس أنهم
جماعة الإخوان المسلمون. نعم.
حتى يحسب الناس أنهم على حق لما يرون من التمسك الظاهر عليهم، وهم مع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا فيه وهو التوحيد، توحيد الألوهية، واستهانوا بما يقدح فيه وينقصه. والمهم أن من يريد النجاة فعليه بكتاب الله ثم بكتب السنة المعروفة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وما يتبع ذلك من كتب الحديث، وما يجمع آثار السلف كمصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور، وكتب العقائد كتوحيد بن خزيمة والرد على الجهمية للإمام أحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك.
هذا الكتاب شرح السنة، هذا من كتب العقائد.
وغير ذلك من الكتب، هذه هي الكتب التي تبين الحق. وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ.
الشيخ أحمد رحمه الله النجمي يعني كتب هذه الكتابة لوجود الجماعات في أول ظهورها، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين والسروريين، فلذلك يذكر الحزبين من الحزبين. وكل عالم يعني يكتب كتبا ويتكلم بكلام في الزمن اللي يكون فيه أصحاب العقائد المنحرفة في ذلك الزمن. نعم.
وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء، فإن حقها مخلوط بباطل وسنتها مشوبة بالبدعة. فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله وبكتب السنة وبكتب الآثار، واسلك طريقة أهل الأثر الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه، فإنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن قول المؤلف وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الحق للناس، فعلى الناس الاتباع وترك الابتداع، أنه كلام في محله. ويلزمك أيضا ترك كتب أهل البدع إن أردت النجاة لنفسك. وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل، وبالله التوفيق.
هذا أيضا من ناحية الكتب، يعني الإنسان يستشير قبل أن يشتري كتاب، هل هذا صاحب الكتاب على المنهج السليم؟ هل ما كتب هذا الرجل؟ فلا يشتري أي كتاب ولا يقرأ أي كتاب، إنما يقرأ ويستمع الصوتيات للعلماء الثقات مأمومين على يعني ديانة، حتى الإنسان لا يقع في شبهة أو في بدعة وهو لا يعلم. واضح؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.